بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ أقرأ حاجة جديدة، كان في بس أنا كنت عاوز أوضح أنهي نصوص اللي أنا كنت أشرت إليها في سفر نشيد الإنشاد وسفر حزقيال اللي فيهم موضوع إن الناسخ غير اللفظ الصريح بشيء في نوع من أنواع التورية. يعني المفروض إن في نشيد الإنشاد الإصحاح السابع اللي هو النص اللي بيقول سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، فهو المفروض المقصود مش السرة، مقصود حاجة تانية. فهم النساخ راحوا غيروا المقصود اللفظ الصريح وخلوها السرة، المقصود ما أسفل السرة يعني. طب الكلام ده مكتوب فيه ابحاث، ما انا قلت قبل كده الاخ احمد سبيع والاخ صوماليانو اللي هو محمود ابا شيخ على موقع برهانكم. لو انت مش لاقيه بقى ادخل اكتب لي على الفيسبوك وانا ادور لك عليه واحطه. يعني في بقى في حزقيال النص اللي موجود في حزقيال 23 اللي هو بيقول ايه، الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. طبعا مش هو النص العبري الحالي بيقول لحمهم، لكن هو مش المقصود لحمهم كلحم الحمير. طبعا المعنى المقصود واضح يعني في حزقيال 23 20. فدول من ضمن النصوص اللي ايه المقصود، العضو الذكر الحمار كان مقصود، كان مكتوب صراحة، لكن هم غيروها بكناية يعني لحم. طيب احنا مفروض بقى هنكمل ايه اخر حاجة وقفنا عندها، ان نور نوح عليه السلام والعياذ بالله يسكر ويتعرى. فقلنا ان الجزء بتاع ان فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. انا قلت قبل كده في مفسرين بيقولوا ان حصل نوع من انواع التحرش الجنسي او ان حصل نوع من انواع التحرش الجنسي، ونوح عليه السلام لم يكتشف هذا الا بعد ان فاق من خمره والعياذ بالله. والجزء الخاص بتاع انه قعد 950 سنة ده مخالف للكتاب المقدس اللي بيقول ان بعد الطوفان اخر حاجة تكون 120. طيب هندخل بقى في الجزء الخاص بزنا لوط مع ابنتيه والعياذ بالله. قصة موجودة في سفر التكوين 19 من 30 ل 38. انا قلت قبل كده ان ممكن يكون عند اهل الكتاب ان نوح نبي، وده ممكن يكون عليه اتفاق اكتر من على لوط عليه السلام، لكن معظم المسيحيين بيقولوا ان لوط عليه السلام لم يكن نبيا. الكتاب المقدس بيقول زي ما احنا نعرف بخلفية اسلامية ان لوط عليه السلام كان معاصر لابراهيم عليه السلام، لكن ده كان في مدينة وده كان في مدينة. القرآن الكريم بيوضح ان هما كانوا عايشين مع بعض في نفس الزمن، يعني برضو الكتاب المقدس بيقول نفس الكلام. المهم في التكوين 19 من 30 ل 38 بيقول وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. طبعا يعني أنا مش قضيتي القصة دي، يعني قطعا ولا شك ان كان في بني ادمين رجال تانيين عايشين ايام لوط عليه السلام، لكن هو المقصود ان في المكان اللي احنا فيه مفيش حد. طب وهل ده يبرر زنا المحارم؟ لا طبعا، لكن لو يعني ده مش معناه ان ما كانش فيه على وجه الارض غير لوط وابنتاه، فعلشان النسل البشرية يستمر يبقى لازم نزني بأبينا علشان خاطر نخلف، ده كلام فاضي. لكن ممكن يكون مقصود ان هم راحوا المكان منعزل لوحديهم وكده. فهنا طبعا ايه الكتاب المقدس زي ما في ناس كانت بتتكلم كده عن الحوادث في الجرايد اللي هو القسم بتاع الحوادث، يقول لك ده دليل عملي كيف ترتكب الجريمة. لما بدل ما يذكر الحادث اجمالا يذكر تفاصيل الحادث وازاي عمل كده وازاي خطط وازاي دبر وامتى نفذ وكذا كذا كذا. فبالتالي لو انت عاوز تعمل زيه عندك كتالوج لتنفيذ الجريمة. فبرضو للأسف الكتاب المقدس نفس الكلام، ان هم طب هم هيرتكبوا معصية وجريمة بشعة، الكتالوج بقى بالنسبة لك بالتفصيل لو عاوز تعمل زيه يعني. فانا بيقول هلوم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامتها مدريش. وحدث في الغد إن البكرة أو أن البكرة قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. للأسف نص بشع جدا جدا يعني تأريخ قطعا ولا شك ان ده افتراء على نبي الله لوط عليه السلام، لكن كون ان الكتاب يذكر صراحة كده ان ده زنا محارم وان حصل حبل ان البنتين حبلوا من ابيهما. في بعض الناس لما جم يتكلموا في موضوع الكتاب المقدس اثر قد ايه في العالم، في بعض الناس المسيحيين المؤمنين المنصرين وكده يقعدوا يقولوا ده الكتاب المقدس مصدر كل خير ورقي للبشرية والكلام ده كله. لكن انت لو وجدت صراحة لو قعدت تقسم الكتاب كده ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، ستجد قطعا اللي مش مفيد واللي يدعو للرذيلة واللي يعلم الناس الشر للأسف الشديد هتلاقيه اكتر بكتير جدا من الفائدة البشرية. هنا بيقول فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب. مين مؤاب؟
ده اللي هو
اسمه راعوث المبايا، يعني ابناء زنا محارم منذ القديم. ان لوط زنى مع ابنتيه والعياذ بالله، وبنته اللي حبلت منه زنا محارم خلفت مؤاب اللي ايه وهو ابو المؤابيين الى اليوم، اللي فيه منها مين؟ راعوث المؤابية. وهي راخر راعوث المؤابية عملت ايه مع بوعز وحماتها ونعمي، ويعني تحس ان ايه الرذيلة متأصلة منذ القديم، شيء سيء جدا، وهو ابو المؤابيين الى اليوم. طيب والصغيرة ايضا ولدت ابنا اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. طيب كويس. أنا قلت قبل كده إن الكتاب المقدس في تناقضات شديدة بالنسبة للخمر، إن محرم على الكهنة إن هم يشربوا خمرة وهم في خيمة الاجتماع، وإن في نصوص كثيرة جدا جدا بتتكلم عن الخمرة وبتقول ان ما يشربهاش الا الشخص الوحش المستهزئ ومش عارف مين، وان الخمره بتدمر الصحه و و و و و وبعدين تلاقي ان برضو عندهم مفهوم ان الخمر ام الخبائث و و و و و وبعدين في الاخر مفيش نصوص في العهد القديم بتحرم الخمر بشكل عام، بل ان في نصوص كثيره في العهد القديم بتخلي الخمر من ضمن التقديمات اللي بتقدم لله، وان اي حد بيشرب خمر الكبير والصغير والشباب والولاد وكل الناس بتشرب خمر. يعني التناقض ده ان الخمر حاجه وحشه وام الخبائث ومضره للبدن وبتغيب العقل و و و وفي نفس الوقت ما فيش حاجه بتحرم الخمر على العامه. طيب
كان لوط عليه السلام ما كانش عارف ان هو بيشرب خمر؟
مش مهم موضوع الخمر في الكتاب المقدس ده حوار تاني، لكن المفروض مفيش نصوص بتحرم الخمر بشكل مطلق في الكتاب المقدس، لكن في نصوص كتير بتقول ان الخمرة وحشة واللي يشربها يبقى وحش. طيب، في سفر التكوين دي قصة زنا يهوذا مع ثمار. يهوذا ده اللي هو ايه؟ الابن الاكبر ليعقوب عليه السلام اللي هو اسرائيل، واللي المفروض اللي اتسمى على اسمه اليهود، ومن العبر العربي الذال او الدال المعجمة بنقطة، يعني تتحول لدال عادية من غير نقطة، فتبقى يهوذا يهودا يهود كده يعني، فاسمهم يهود. ده الرأي الارجح بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من العلماء سبب تسمية اليهود. في علماء تانيين بيربطوا مسمى اليهود بنصوص عربية في القرآن الكريم اللي هو ايه؟ إنا هدنا إليك، هدنا يعني تبنا. فأنا بشكل عام بقول ان ما ينفعش ان انا اربط مسمى عربي بناس ما كانوش عرب، فاهم ازاي؟ يعني برضو لما اجي اتكلم عن تسمية النصارى، او المفروض هل المسمى ده له اصل في اللغة العربية؟ الحوار ده انا هبقى اتكلم عنه بعدين في اهل الكتاب في القرآن الكريم، لكن انا بعتقد ان اصل اليهود هو من يهوذا الاكبر اولاد يعقوب عليه السلام. فهو ده يهوذا، ده المفروض اكبر الاسباط الاثنى عشر، اكبر اولاد يعقوب عليه السلام، وهو مذكور في نسب المسيح في انجيل متى وفي انجيل لوقا، والمفروض ان سبت يهوذا هو اللي جه منه داود عليه السلام، والمفروض ان سبت يهوذا هو السبت اللي بيخرج منه ملوك بني اسرائيل. تمام؟ طيب، يعني ده اهم واحد في ابناء يعقوب، ايه اللي حصل له بقى؟ طبعا احنا تكلمنا اصلا عن يعقوب وعن اسحاق وعن عيسو وعن سرقة البركة والبكورية والكلام ده كله، فيعني تحس ان للأسف الشديد مفيش حد طالع كويس في الكتاب المقدس من الانبياء الكبار العظام. يمكن لو قلت مين احسن واحد مذكور في الكتاب المقدس، هو يوسف عليه السلام احسن واحد، مش مكتوب عنه يعني كلام وحش او كده. سفر التكوين اصحاح 38 من 12 ل 30 بيقول ايه؟ ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا. يعني ماشي، يعني هو كان متجوز واحدة. ثم تعزى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي. ما علينا. فأخبرت ثمار هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. يعني يهوذا ده يبقى حمى ثمار، ثمار كانت متجوزة ابن يهوذا. وبعدين فخلعت عنها ثياب ترملها. يعني ايه ثياب ترملها؟ يعني هي كانت أرملة، جوزها مات، كانت لابسة اسود وزعلانة عليه، فراحت لأ قلعت لبس الترملها، وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة. شيلة ده مفروض ابن تاني ليهوذا، فهي الست يعني كانت بتتجوز وبيموت على ايديها، فمفروض تتجوز اخوه وهكذا. فهو بيقول لك ده شيلة ده كبر وهي لسه ما اتجوزتوش. طب وبعدين؟ يعني فنظرها يهوذا وحسبها زانية لانها قد غطت وجهها. طبعا المقصود بالجملة دي ان يعني ان الزانية بتتخفى علشان محدش ايه يعرفها وحاجة زي كده، وهي خجلانة من حاجة او حاجة زي كده. ده مفهوم الكتاب المقدس للأسف. فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك كده وش يعني، لأنه لم يعلم إنها كنته. يعني ده شيء ممكن يعني كأنه شيء عادي يعني. لا أنا عاوز أقول إن هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم إنها كنته، يعني ده أمر ينفع مع أي حد ما عدا كنته. فهو هنا الكتاب كأنه بيقول هو قال لها كده علشان هو ما كانش يعرف إنها كنته، لو كان يعرف ما كانش قال لها. بس اللي أنت تقدر تستنبطه إن يبقى مع أي حد غير كنته ده عادي وما فيش أي مشاكل، إن هو يشوف واحدة يقول لها يلا أدخل عليك. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ هي بقى برضو بتمثل دور الزانية، يعني في تجاوب على طول، ما يعني ما بتقولوش لا يا راجل اختشي عيب ده أنا كنتك، لا ده هتدفع كام. فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم، يعني هبعت لك جدي. فقال لا طب أنا لسه هستنى لغاية ما تبعت، اديني رهن، هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، يعني تديني الخاتم والعصابة اللي هو بيلفها يعني على دماغه والعصايا اللي انت بتمسكها في ايدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. طيب كويس أوي. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. يعني تحس ان الموضوع عادي، يعني انت متخيل يهوذا زنى، فبعدين هو بيقول لي صاحبه ودي للزانية أجرتها وهات منها بقى الخاتم والعصابة والعصا، فده شيء عادي جدا. فراح صاحبه بيسأل فين الزانية، يعني هو أمره مفضوح ومعروف ان هو زنى بواحدة وده عادي جدا، صاحبه بيقول له روح ادي للزانية اللي انا زنيت بيها أجرتها. فالتاني بقى بيسأل على اساس ان اللي في المنطقة دي كلهم رافعين قرايل على اساس ان في زانية. ما هو ده معنى الكلام، ان في زانية في المكان والناس عارفة ان في زانية، فهو بيسأل بقى الناس هي فين بقى الزانية اللي هنا اللي بتبقى على الطريق. فقالوا لم تكن ها هنا زانية، لا الحمد لله طلعوا شرفة، ما بيسيبوش زواني يقعدوا في المنطقة عندهم. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية، فخلاص يعني ما فيش زانية هنا. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا أخرجوها فتحرق. فهي الجزء بتاع أخرجوها فتحرق دي، اشمعنى ليه حكمها تحرق؟ ليه ما ترجمش مثلا؟ ليه ما تتصلبش؟ ليه ما تتشنقش؟ ليه ما يدفنوهاش بالحياة؟ ففي بعض العلماء الكتاب بيقولوا ان ده دليل على ان بما انها كانت من انهي سبط من الاسباط ايا كان فليها حكم مشدد معين لو زنت حاجات زي كده. طب ده ما كانش فيه لسه شريعة نزلت، فقال لك ده شريعة ادبية او تقليد شفوي يعني كان منقول. بعدين خلاص هو الراجل بقى عامل يعني بحسب الكتاب
يا روزا ما كانش يعرفه اصلا،
ما عرفهاش ان هي كنته، يعني هو زنى بيها وما عرفهاش على اساس هي كانت لابسه هدومها ومغطاه وشها، هو كان بيزني وخلاص. يعني ايا كان يا شيخ احمد دي القصه، احنا نعمل ايه؟ احنا هو زنى بيها وحبلت منه وهو كل ده ما عرفش ان دي كنته، القصه بتقول كده. فبعدين قالوا له ده انت ثمار كنتك زنت وحبلى من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أنا حبلى. قالت له يلا بقى ما شوف بقى هتعمل إيه، أنا معايا العصاية والخاتم والعصابة، صاحب الحاجة دي أنا حبلى منه. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضا. ما تفهمش ايه المقصود فلم يقعد يعرفه ايضا، او هي ابر مني، ابر من انهي داهية؟ يعني انا عايز افهم ان هي اوقعته في الزنا وزنت معاه وحبلت منه وفي الاخر هي ابر مني، ما تفهمش ايه وجه البرارة على رأي المسيحيين في هذا الموقف اللي فيه زنا محال. تعال نبص على تفاهم. يعني هي كان مفروض من حقها انها تتجوز شيلة. طب فين بقى البر في ان هي اوقعته في زنا محارم وحبلت منه من الزنا؟ شيء غريب جدا. ده كام يا شيخ احمد؟ نبص الاول على الترجمات. فقر بها يهوذا وقال: هي حقا ابر مني لانني لم ازوجها من ابن شيلة ولم يعاشرها فيما بعد. يا
يعني هي بعدت وما خلتش يتجوز ابنه عشان ما يحصلش ان هو ينام مع واحده ابوه نام معاها يعني ولا ايه؟
فتحققها يهوذا وقال: هي أصدق مني، كان علي أن أزوجها لشيلة ابني ولم يعد أيضا يضاجعها. حتة لم يعد أيضا يضاجعها دي يعني كأن الزنا ده تكرر كذا مرة. دي كأن الزنا تكرر كذا مرة ما بينه وبين. فنظر إليها يهوذا وقال: هي أبر مني لأني لم أزوجها لشيلة ابني ولم يعد بعد ذلك يدخل علي. شيء غريب جدا والله. الإنجيل الشريف: فتعرف يهوذا على الأشياء وقال: هي صالحة أكثر مني لأني لم أزوجها لابن شيلة ولم يعاشرها بعد ذلك. تعال نفتح كده اليسوعية. سفر التكوين كام؟ 26. فنظر إليها يهوذا وقال: هي أبر مني لأني لم أزوجها لشيلة ابني ولم يعد بعد ذلك يدخل عليها. مفيش تعليقات. طيب ماشي. تفسير التطبيقي: عندما ظهر أن ثمار حبلى بادر يهوذا الذي حبلت منه دون أن يدري بالحكم عليها بالموت. لقد أخفى يهوذا خطيته ولكنه حكم على ثمار بقوة، وكثيرا ما تكون الخطايا التي نحاول أن نخفيها في حياتنا هي أكثر ما يثيرنا عندما نراها في آخرين. فإذا شعرت بأنك ناقم على خطايا آخرين فقد يكون لديك الميل لخطية لا تريد مواجهتها. فصل ولا لا؟ طيب أنا مش لاقي حد. آدم كلونج. She has been doing fine. It's probable that Thamar was influenced by no other motive than that which was common to all the Israelite women, the desire to have children who might be.
بكيت فقال:
ألا تبتسم؟
بسمت
فقال. طيب ما علينا عن النص ده، نبقى ندور على تفسيره بعدين. ايه؟ طيب هنا بقى بيقول: وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان، الاثنين مولودين من زنا، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلا هذا خرج، قائلة هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج، فقالت لماذا اقتحم لماذا اقتحمت عليك اقتحاما؟ فدعي اسمه فارس. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح. فارس وزارح من سمر. فارس ده هو بقى اللي جه منه إيه؟ داود عليه السلام، وبعد كده المنصوب مفروض منصوب المسيح للنسب المشرف ده والعياذ بالله. طيب هنا بقى في زنا أبشالوم مع أخته ثمار، لكن ثمار دي غير ثمار التانية أعتقد. إيه؟ لا لا ثواني، هي ممكن تكون نفسها بس أنا مش متأكد، عاوز بس أفتح.
ثمار دي كانت أيام داود النبي، لكن ثمار التانية كانت قبل داود.
ما فيش، هو ثمار واحدة بس.
هو مش أبشالوم ده اللي هو ابن داود؟
يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. ثمار دي اللي احنا كنا لسه بنقرا عنها دلوقتي.
ايوه دي اللي كانت بتاع يهوذا.
اه
لكن ثمار الثانيه دي بتاعت اختي ابشالوم اللي هو ابن النبي ابن داود النبي.
مفيش ماشي، بس مفيش ثمار ثانيه في النسب. خلاص هي ثمار دي اللي احنا قرينا عنها.
ماشي، ما هو
ماشي ماشي. في صموئيل الثاني 13 من 1 ل 17 بيقول: وجرى بعد ذلك إنه كان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة اسمها ثمار، فأحبها أمنون ابن داود، وأحصر أمنون للسقم من أجل ثمار أخته، لأنها كانت عذراء، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا. وكان لأمنون صاحب اسمه يناداب ابن شمع أخي داود، وكان يناداب رجلا حكيما جدا. يعني طبعا هو على النصيحة الثمينة اللي هو هيديها لأبشالوم لازم هيبقى حكيم جدا طبعا. طيب هو غالبا ان أمنون ده وثمار دول ما كانوش من نفس الأب والأم، يعني تقريبا هو نفس الأب اللي هو داود، لكن هو داود علشان كان متزوج يمكن اكتر من واحده او حاجه زي كده، وبرده سليمان ما علينا يعني بالتفاصيل. فقال له: لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا من صباح الى صباح؟ شكلك هفتان بيحب جديد، اما تخبرني؟ فقال له امنون: اني احب ثمار اخت ابشالوم اخي. ما هو عاوز يوضح حاجه يعني في النسب، لكن ان هو في الاخر بيقول ان ثمار اخت ابشالوم اخي. طيب فقال يناداب: اضطجع على سريرك وتمارض، فاذا جاء ابوك ليراك فقل له: دع ثمار اختي فتاتي وتطعمني خبزا وتعمل امامي الطعام لارى فاكل من يدها. فهو بيقول ايه؟ ثمار اختي، خلي ثمار اختي تيجي. طيب فاضطجع أمنون وتمارض، فجاء الملك ليراه، فقال أمنون للملك: دع ثمار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها. فأرسل داود إلى ثمار إلى البيت. الحمد لله. فأرسل داود إلى ثمار إلى البيت قائلا: اذهبي إلى بيت أمنون أخيك واعملي له طعاما. فذهبت ثمار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك، وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل. وقال أمنون: أخرجوا كل إنسان عني. يعني إيه؟ هو وأخته والعياذ بالله لوحدهم. فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثمار: آتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك. فأخذت ثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها: تعالي اضطجعي معي يا أختي. الله يخسفك يا بيت. فقالت له: لا يا أخي، لا تذلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه الأباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل.
مش حرام.
إيه؟
مش حرام.
لا ما هو ما تقولوش حرام وبقى يعني كأن ما فيش شريعة، يعني احنا بنتكلم على ناس أيام داود عليه السلام كأن ما فيش توراة بتقول لا تزني ولا تشتهي ولا الهوى. لا هو علشان خاطر العرف والتقاليد دول كانوا ظهر علمانيين ولا الليبرانيين ولا ايه ما تفهمش، فلو العرف كان بيقتضي انه ممكن يتجع مع اخته مفيش مشاكل، لكن بني اسرائيل هيقعدوا انا هبقى حملت عار وانت هيتقال عنك سفيه فما ينفعش، لكن لولا كلام الناس كان ينفع مفيش مشاكل. فلم يشأ ان يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واتجع معها. أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون واحد. والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. أنا مش فاهم بقى والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك دي، يعني كان عادي الموضوع. طيب احنا في صموئيل الثاني كام يا شيخ أحمد؟
صموئيل
الثاني 13. صموئيل الثاني كام؟
13.
طيب هو فين؟ أهو. فأما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من الحمقى في إسرائيل. والآن فكلم الملك فإنه لا يمنعني منك. ده رقم 2 في الهامش في اليسوعي. فبيقول يحق لأمنون بحسب العادة القديمة، بحسب العادة القديمة، راجع التكوين 20-12، أن يتزوج من ثمار لأنها أخته لأبيه فقط، وهذه الزوجات قد حرمتها شرائع. يخرب بيوتكم. اكتب النصوص دي عنك يا شيخ أحمد عشان نراجعها. أول حاجة التكوين 20-12، وبعدين بيقول هذه الزوجات قد حرمتها شرائع، ده سفر الأحبار اللي هو اللاويين 18-11 و20-17 والتثنية 27-22. طيب حسبنا الله ونعم الوكيل. أول حاجة نبص على التكوين 20-12 دي فيها إيه؟ فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأتي، وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. إيه ده؟ ده منسوب لإبراهيم عليه السلام؟ ده منسوب لإبراهيم عليه السلام الكلام ده. وبالحقيقة هي أيضا أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. طب هو ممكن يكون الكلام ده كان حلال قبل شريعة موسى؟ طيب لأن هو بيقول دي عادة قديمة، ده كان يعني طبعا قطعا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ان هو ينسب ان ابراهيم عليه السلام تزوج من اخته من ام تانيه.
لا ما ده غلط. القران الكريم وعندنا السنه النبويه مغيره الموضوع ده كله،
يعني
عندنا حديث فيما معناه اللي هو يقول اذا دخلنا على الملك فقول له انما انت اختي فانما انت اختي في هذا الدين في دين، عشان الملك ما كانش بيكتب غير كبيت الزوجات والحاجات الأزواج يعني، لكن هو ما كان يقتل الأخ أخت الشخص يعني، فلما دخل وقال إنما أنت أختي في هذا الدين، فإحنا في حديث في السنة كده عن جنس.
طيب سفر الأحبار 18-11 اللي هو اللاويين 18-11 بيقول إيه؟ عورة ابنتي امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها إنها أختك. فدي خلاص كده متحرمة بالنص ده، يعني ابنة امرأة أبيك يعني مش أمك لكن هي مرات أبوك ما ينفعش تتجوزها، هي كمان أختك. طيب ده في اللاويين 18-11 خلاص نقلته. في باع 20-17 وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان أمام أعين بني شعبهما، يعني يتحكم عليهم بالموت، يقطعان أمام أعين شعبهم. طيب يعني المفروض احنا بنتكلم على قصة في صموئيل الثاني 13-13 ده معنى ان هي تقول كلم الملك مش هيمنعني منك، الملك ده داود عليه السلام اللي جه بعد ناموس موسى والمفروض ان هو يحتكم لشريعة موسى عليه السلام، يعني هيخالف الشريعة؟ ما علينا، ما هو يعني هو داود عليه السلام في الكتاب المقدس مش قد كده برضه. المهم في الاخر بيقول فلم يشأ ان يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها، يعني اغتصبها. ثم ابغضها امنون بغضة شديدة جدا حتى ان البغضة التي ابغضها اياها كانت اشد من المحبة التي احبها اياها، وقال لها امنون قومي انطلقي، فقالت له لا سبب هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي. فلم يشأ أن يسمع لها بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال أطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءه. يا سلام. طيب نكمل بعد صلاة العشاء القصة بتاعت داود مع بيت شبع والعياذ بالله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت غلطان في العنوان، هنا مفروض زنا امنون مع اختي ثمار، هو بشالوم برضو اخوهم بس مش هو اللي يعني مش ما نلبسوش هو الموضوع يعني. طيب في هنا زنا والعياذ بالله داود عليه السلام مع بيت شبع. صموئيل الثاني 11 من 1-27 بيقول وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. يعني هو عاوز يقول لك إن جيشه بيعمل حاجة وهو قاعد في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وممكن تستحم دي يعني مش ضروري في بيتها او حاجة زي كده، او زي ما الاخ معجل يان بيحب يقول فكانت في البسين او حاجة زي كده، او ممكن يكون بيته بيطل على قصر على 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 جنينة او حاجة زي كده وفي زي بحيرة او حاجة زي كده فهو شايف من فوق وهي بتستحم في البحيرة أو حاجة زي كده. يعني تخيل انت المشهد زي ما انت عاوزه. فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. طبعا الكتاب المقدس بيهتم بالتفاصيل الجانبية اللي ملهاش اي لازمة في حياة المسيح الروحية ولا اي حاجة، لكن لما يجي بقى في التفاصيل العقائدية يطنش. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها. هنا ما تفهمش أخذها دي المقصود بيها إنه هو خطفها ولا هي جت بمزاجها أو حاجة زي كده، مش قضيتنا يعني. فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمسها. طبعا دي دقة الكتاب المقدس طبعا. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. يعني شوف المصيبة اللي انت وقعتني فيها دي حلها. فأرسل داود إلى يؤاب إلى يؤاب يقول أرسل إلى أوريا الحثي، يعني هات لي جوزها علشان ندبر مكيدة إن احنا نلبس الموضوع لجوزها، ما نشيلش احنا التهمة دي أو مش تهمة يعني المصيبة دي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. طبعا المفروض بداية الإصحاح خالص كان إن هم جيشوا في حرب وإن داود قاعد في إسرائيل، فهو بأول حاجة بيسألوا عليها بيقول له إيه، ها إيه أخبار الحرب، عملتم إيه؟ وقال داود لأوريا أنزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. فهو طبعا داود عاوزه يروح البيت علشان يعني يلتقي بزوجته، فالمفروض يبقى إيه الحبل اللي حصل لبتشبع من داود يبقى جه نتيجة أوريا الحثي. فدي الخطة يعني اللي كان عاملها والعياذ بالله داود عليه السلام بحسب الكتاب المقدس. فهنا راحوا قالوا لداود الموضوع ما نفعش، ده هو ما راحش ينام في بيته. فقالوا لداود لم ينزل أوريا إلى بيتي. فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء. يعني عاوز أقول لك إحنا في ناس بتحارب، في ناس في الصحراء والدنيا بهدلة، وأنا هاجي أقعد في بيتي وأكل وأشرب واتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فواضح أن قضية لا تحلف اللي كان قالها المسيح في العهد الجديد أو حتى في العهد القديم أن الحلف يكون بالله ولا يكون باطلا، يعني هو بيحلف بغير الله والموضوع عادي يعني ما فيش مشكلة، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. طبعا في ناس كتير بيقولوا أن وكأن الكتاب المقدس بيجعل أوريا الحثي أشرف من داود عليه السلام والعياذ بالله، عشان كده في بعض الناس بيسموا أوريا لكن ما يسموش داود، داود ده وحش في الكتاب المقدس يسمي أوريا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ثانية طيب ما علينا. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا. طبعا هو قال لك خلاص بقى الراجل مش عاوز ينزل يشوف زوجته فاحنا نخلص منه أحسن. وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. يعني مش نظام بقى ماشي انتوا حطوه في الصف الاول بس ما تكونوش انتوا معاه كتير في حس ان انتوا تغلبوا، لا انتوا سيبوه لوحده في الاول وارجعوا انتوا الورا بحس ان انتوا تضمنوا ان هو يموت، بعد كده كملوا الحرب عادي مفيش مشاكل. طيب ده الكلام ده ايه يعني مرسول مكتوب الى يؤاب اللي هو قائد الجيش هناك ولا ايه مش مهم، لكن هو بيد أوريا يعني ادى الأوريا الجواب اللي فيه ان انت هتموت تروح تسلم قائد الجيش. طب ماشي. وكان في محاصرة يؤاب المدينة انه جعل أوريا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فيه، اللي هم بقى المقاتلين الأشداء يخلوا أوريا يلبس في وش الناس دي. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب مع عبيد داود ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال، أما علمتم إنهم يرمون من على السور، ما علينا إيه المقصود، من قتل ألم ترمه امرأة بقطعة رحم، قصة قديمة يعني. فقل يعني هو عاوز يقول لو الملك اتضايق من حاجة من حاجات أخبار الحرب فرحه وقل له أوريا مات. فقل قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا. فقال لك طب خلاص مدام أوريا مات أنا موافق ما فيش مشاكل. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب، وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور، فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوريا الحثي أيضا. فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب، لا يسوء في عينيك هذا الأمر، يعني مش مشكلة عادي يعني، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده وما علينا. طب إيه اللي حصل بقى لما هي عرفت أن أوريا الحثي مات؟ فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها يعني زعلت عليه، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، فالمفروض أنه هو كده تزوجها يعني، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. موضوع فقبح في عيني الرب دي هنشوف الرب عمل ايه علشان الموضوع ده فيما بعد. يعني ده الإصحاح 11 الإصحاح اللي بعديه 12. هو في بس جزئية خاصة بالقصة دي، ان في معظم الناس بيعتقدوا ان سليمان عليه السلام هو اللي جه ابن نتيجة هذا الزنا، لكن في سفر صموئيل الكتاب بيقول ان اللي كانت الابن اللي كانت بتشبع حامل بيه من اثر هذا الزنا مات، وبعدين خلفت بعديه سليمان. فالمفروض بقى ان خلفت سليمان ايضا من بتشبع، لكن بعد ما اتجوزها وصارت امرأة له يعني، خلاص هو قتل جوزها وضمها الى نسائه وهكذا. مش عارف بقى لو هقدر اطلع النص ده سريعا اللي هو فيه ان الراجل ده مات في الاسفار التاريخية. تقريبا اصوم او قد مات. انا عاوز الاسفار التاريخية بس، ووقف فلما سمع داود لما ارمح حامل سلاحه فقال داود للغلام كيف عرفت انه قد مات يا شاول؟ لان فلشدد لكم لان قد مات سيدكم، ولما سمع ان الاخبار من هذا مات وان قتل من ذلك. دايما بنسى مكان النص ده مش عارف مين. هو ده 12-18. امال هي النصوص دي النصوص دي بعدها. طيب طيب 14-15. طيب هنا في تعالوا نقرأ النصوص اللي هي بتاعت الاضطجاع في عين الشمس دي، وبعدين نقرأ النصوص اللي بعدها. صموئيل الثاني 12-17 بيقول فقال ناثان لداود أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. هو عاوز يقول يعني ربنا أنا معليك بحاجات كتير وأنقذك من شاول وكلام ده كله. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ أنهي شر؟ اللي هو وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب، اللي هو إنه زنى ببتشبع يعني. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيتجع مع نسائك في عين هذه الشمس. ما تفهمش يعني ايه المقصود، بس حاجة وحشة يعني وخلاص. افتح كده اليسوعية، دايما يسوعية هي اللي هي بتجيب الكلام العجيب اللي احنا مش قادرين نفهمه. التاريخ الصموئيل الثاني مفروض الاصحاح 12 صح؟ 12 كام؟ طيب أهو. فإن المفروض يقول هكذا قال الرب: ها أنا ذا مثير عليك الشر في من بيتك وسأخذ نساءك أمامك وأسلمهن إلى قريبك فيضاجع نساءك أمام هذه الشمس. هو مش كاتب حاجة، أنت فعلت ذلك سرا وأنا أفعل هذا الأمر أمام كل إسرائيل وأمام الشمس. يعني كأن إيه رب ده طبعا بيقول كأن الإله حتى في الشر بالشر، زنا بزنا بحكم إلهي. فكأني إيه يعني سبحان الله. القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في آية تانية اللي هي بتقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، في سورة الأعراف 28. فهو بيقول الآية دي بتقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. اللي هو يزني بدا ويزني بدا، وده ربنا هو اللي قال لهم يزنوا ببعض. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فده افتراء على ربنا أن يكون الجزاء أن هو زنى فيخلي ناس تانيين يزنوا وبشكل علني، وده أمر إلهي. ده كلام فاضي، ده افتراء على الله عز وجل. فأنا بيقول لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. يعني يبقى أنت عملت زنا كده مستتر؟ لا، ده بأمر إلهي الزنا يكون علنا. فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. يعني هو خلاص ربنا غفر لك أو كده، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون أهو، فالابن المولود لك يموت، اللي هي حابل منه يعني. فده ما كانش سليمان عليه السلام. لو كملنا قراءة من بعد 14 بيقول وذهب ناثان إلى بيته وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا. يعني زعلان ومتضايق ومش عاوز الابن ده يموت يعني. وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد خلاص الولد ده مات خلاص. فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد يعمل شر يعمل أشر. فهم خايفين يقولوا له الأحسن يعمل فينا مصيبة. ورأى داود عبيده يتناجون، ففطن داود أن الولد قد مات، فقال له خلاص مدام مات عيش حياتي بقى. فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ فقال مات. فقام داود عن الأرض واغتسل ودهن وبدل ثيابه. القصة دي فيها إشارة غريبة جدا، إن كأن داود عليه السلام ما كانش بيلجأ لربنا وما كانش بيصوم ولا كان بيصلي ولا 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 غير لو في مصيبة. خلاص الولد مات وربنا ما استجابلوش، لا أعيش حياتي بقى أصوم ليه وأعمل ليه؟ فالكلام ده هو اللي بيقوله. فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيى. طب ربنا ما رحموش، خلاص ما فيش صوم ولا صلاة ولا بتاع، الآن قد مات فلماذا أصوم؟ خلاص نصوم لربنا ليه بقى دام ربنا ما سمعش ليا ولا استجاب لي والولد ما عاش؟ يعني سبحان الله، سيدنا داود وسليمان في القرآن الكريم يعني موصوفين بمنتهى التقوى والورع، لكن هنا الكتاب المقدس يا أخي بيعكس كل المقاييس. في الآخر خالص بيقول إيه بقى، أنا في كان في نص اللي هو المفروض بقى أهو، أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إلي. وعز داود بتشبع امرأته ودخل إليها واتجع معها فولدت ابنا فدع اسمه سليمان والرب أحبه. فيبقى إيه، سليمان مش هو المولود من الزنا، لا ده هو سيدنا داود كان عايز المولود من الزنا يفضل عايش بحسب الكتاب المقدس، وقعد يصوم ويصلي ربنا أنه ما يميتوش لكنه مات. فرح سيدنا داود بحسب كتاب مقدس قال طب خلاص أصوم تاني ليه، فربنا رزقه بولد. ده هو كده كتاب مقدس كده، لما ما يصومش ولا يصلي ولا يلجأ لربنا فربنا يقوم رزقه بالولد اللي هو عايزه. سبحان الله. يبقى احنا نتعلم ايه من كتاب مقدس؟ ان ليه نصوم ونصلي لما ممكن ربنا هيرزقنا من غير ما نعبده ولا نتقرب اليه ولا اي حاجة؟ فمش لازم نصوم ولا نصلي يا شيخ احمد، ده المستفاد، دي الدروس المستفادة من الكتاب المقدس. طبعا سفر التكوين بقى 38 من 1-11 دي قصة يعني منتهى الغرابة ومنتهى العجب. الله المستعان، نعمل ايه بس، ده كتاب مقدس. في التكوين 38 من 1-11 بيقول وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودع اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة. اللي هم دول ايه، ابناء يهوذا اللي احنا كنا لسه قارين قصته انه زنى مع كنته ثمار اللي هي كانت تقريبا زوج الاولاني خالص عيرة، فمات واتجوزت اللي بعده أونان فمات، فيهوذا مرضيش يجوزها لشيلة علشان قالت ايه ده كل ما جوزها واحد من ولادي يموت، فمش هجوزها شيلة. فراحت هي عملت ايه، زنت بقى بيهوذا وحبلت منه علشان قالت طب انت هتحوش عني ابنك انت انا ما علينا. وكان في كذيب حين ولدته، واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. كويس قوي. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. الموضوع ده يعني اللي هو قصة ايه، مخلوع النعل ولا مضروب النعل ولا ما تفهمش، احنا قريناه ده ولا ما قريناهوش؟ بيت مخلوع النعل ما قريناهوش، ما كانش موجود صح؟ تعال ندور على مخلوع النعل ده. ولا هو نفسه في نفس القصة؟ لا ما هيش نفسها. طيب في التثنية دي نبقى نضيفها في وسط النصوص بعدين. في سفر التثنية من العدد ستة اثنية خمسة، سفر التثنية 25 خمسة لغاية عشرة، تمام. بيقول ايه؟ إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. لا، دي المرأة تورث، أخوه يورثها. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. هتخلع جزمة الراجل، ما تفهمش ليه، وتاخد جزمته ولا هتعمل ايه، وبعدين تقوم تبصق في وجهه. فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل، علشان هي خلعت نعله وبصقت في وجهه. كويس قوي، دي الشريعة من شرائع سفر التثنية. ما عرفش بقى، انت تدور في سفر التثنية يمكن تلاقي. فقال لك ايه؟ ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك. انا عاوز بس اخد النصوص دي بعدين اضيفها على الملزمة بعد دي يعني. فهنا بيقول: فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. طبعا دي من ضمن النصوص اللي فيها نوع من أنواع التورية، واعتقد المعنى واضح يعني. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثمار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة. يعني مرضيش يجوزها لشيلة، فراحت هي راحت عملت إيه بقى؟ زنت، أوقعت بيهوذا نفسه في الزنا، لأنه قال: لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيه. أنا عاوز أشوف النص ده بتاع إيه؟ تكوين 38-9. آدي هنا التكوين 38-9، هنشوف مقارنة الترجمات. في ترجمة الحياة بيقول: وعرف أونان أن النسل لا يكون له، فكان كلما عاشر امرأة أخيه يفسد على الأرض كي لا يقيم لأخيه نسلا. العربية المشتركة: وعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل امرأة، يعني إيه لا يكون له؟ يعني هيكتب باسم أخوه مش له، فقال لك ده ما يستاهلش حاجة زي كده. فكان إذا دخل على امرأة أخيه أفرغ منيه على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه. دي العربية المشتركة. اليسوعية: وعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذا دخل على امرأة أخيه استمنع على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه. ده اليسوعية، ده الكتاب المقدس. طيب في الإنجيل الشريف: وعرف أونان أن النسل لا يكون له، فكان كلما عشر زوجة أخيه يفرغ زرعه على الأرض لكي لا يقيم نسلا لأخيه. كتاب مقدس ممتاز بصراحة، وألفاظ ما أحلاها ألفاظ. طيب خلينا نشوف بس أسفار التوراة، سفر التكوين إصحاح كام يا شيخ أحمد؟ خلينا نبص في اليسوعية إيه؟
أدي.
هو كده بقى، احنا مالنا يا شيخ احمد، هو سلو بلدهم كده. وعلم أنان أن نسله لألا يجعل نسله لأخيه فقبح ما فعله في عيني الرب. ده رقم ثلاثة. يدين الله في آن واحد أنانية أنان ومخالفة الشريعة الطبيعية والإلهية في الزواج. طيب ما علم. فأماته أيضا. يعني ما كانش لها معنى. لا ما كانش لها دعوة قصدي. ما كانش لها دعوة. طيب هو فاضل قد ايه في ال طيب ماشي نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.